المقاومة الفلسطينية تتصدى لجنود الاحتلال وآلياته في عدة محاور داخل جنين بالعبوات والرصاص. أبو عبيدة يؤكد أن القسام تفرج اليوم عن 4 مجندات إسرائيليات أسيرات لديها ضمن عملية التبادل. البيت الأبيض يدعو لتمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سريعا ولفترة قصيرة. إلى التفاصيل، يواصل المقاومون التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية التي تشن عدوانا على مناطق ومخيمات في الضفة الغربية. وأعلن سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة موجهة من نوع سجيل في قوة مشاة إسرائيلية في محور الدمج، كما فجروا عبوة ناسفة في ناقلة جند إسرائيلية في محور العسكري وتم اعطابها، وأمطروا قوات النجدة الإسرائيلية بزخات من الرصاص محققين إصابات مؤكدة. وفجر مقاتلو السرايا عبوة أخرى في التعزيزات العسكرية الإسرائيلية في محور الجلبوني. هذا وقد ارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة قباطية الجنوبية الجنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبانا خلال اقتحامها منطقة الجبل أبو ظهير في جنين. وحول جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين نتابع التقرير التالي.
عشرات المنازل أحرقها جيش الاحتلال الإسرائيلي إما بالقنابل التي أطلقت من طائرات حربية إسرائيلية أو بقذائف إنيرجا أطلقت على هذه المنازل. جرافات عسكرية دخلت إلى أطراف المخيم، هدمت منازل المواطنين، كما جرفت الشوارع وهدمت أجزاء أخرى من منازل المواطنين الذين يسكنون في الحارات العليا على أطراف مخيم جنين. بدأت مؤشرات جديدة من هذه العملية تتضح. الاحتلال الإسرائيلي يعمل على توسعة هذه الشوارع وشق الطرق أمام جرافاته وآلياته وترسانته العسكرية للتوغل في عمق مخيم جنين. لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر هذا المخيم تحت غطاء جوي من طائرات حربية مسيرة فوق سماء المخيم والمدينة ومحافظة جنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا مد يده إلى البلدات والقرى القريبة من مخيم جنين، اعتقل العشرات منهم ضمن حملته العسكرية التي لم تنتهي والتي لن تنتهي بحسب ما يزعم إلا بالقضاء على المقاومة. هذه العملية العسكرية عملية غير مسبوقة في مخيم جنين، عملية بدأت بقوة، عملية بدأت بدموية. مئات العائلات الفلسطينية من داخل مخيم جنين اضطرت إلى النزوح بسبب الظروف القاسية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في هذه العملية العسكرية.
في 50 بيت تقريبا وغير اللي بفجروا فيهن قاعدين، والعملية ما زالت مستمرة يعني لحد الآن، ما فيش إشي مبين لأنه فيش ناس جوا، أخلوا الناس وما بنقدر نتواصل مع حدا نعرف شو اللي بيعملوا فيه جوا قاعدين. والله لو يخرجونا من الجغرافيا لن يخرجونا من التاريخ، هذا المخيم تاريخ وعمره طويل وبخلصش.
مئات العائلات الفلسطينية من مخيم جنين اضطرت للنزوح، والعشرات الأخرى خرجت من منازلها في الأحياء القريبة من المخيم بسبب الظروف القاسية التي فرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه العملية التي لم تنتهي وربما لن تنتهي إلا بعد أيام طويلة. يقول الاحتلال الإسرائيلي بأنها أيام حاسمة وبأنها أيام لن تنتهي إلا بالقضاء على المقاومة في مخيم جنين.
أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن القسام قررت الإفراج اليوم عن 4 مجندات أسيرات لديها. ونشر أبو عبيدة أسماء المجندات الأسيرات وقال إنه تم إدراجهن ضمن عملية التبادل في إطار صفقة طوفان الأقصى بحسب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والساري منذ 19 من كانون الثاني يناير الجاري. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار سلمت المقاومة الفلسطينية في اليوم الأول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سلمت 3 أسيرات إسرائيليات في مقابل إفراج الاحتلال عن 90 أسيرا فلسطينيا من سجونه. طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طالبته بالتزام تنفيذ الاتفاق وإعادة جميع الأسرى بصورة كاملة. وذكرت عائلات الأسرى في بيان بأن الحكومة صدقت على اتفاق شامل يفضي إلى عودة جميع الأسرى وإنهاء الحرب. ولفت البيان إلى أن استئناف الحرب يعني حكما بالإعدام على من يطلق سراحهم، مطالبا نتنياهو بالتوقف عن المماطلة وبدء مفاوضات المرحلة الثانية. وكان وزير المالية الصهيوني سموتريش هدد قبل أيام بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة والتي تتضمن وقف الحرب. أكد البيت الأبيض أن المطلوب هو تمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، مشددا على أن هناك حاجة ملحة إلى تمديد وقف إطلاق النار فترة قصيرة ومؤقتة. وأعلن البيت الأبيض بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن واشنطن تواصل العمل بصورة وثيقة مع الشركاء الإقليميين لإتمام التمديد لوقف إطلاق النار في لبنان، والذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وفي وقت سابق أعلن مكتب نتنياهو أن قوات الاحتلال لن تنسحب بالكامل من جنوب لبنان بعد انقضاء مهلة الأيام 60. فندد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة المزاعم الإسرائيلية الواهية ضد إيران، وقال إنها جاءت لتبرير خروقات الكيان الصهيوني المتكررة لقرار مجلس الأمن 1701 وتجاهله الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ووجه أمير سعيد إيرواني رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ردا على الرسالة الإسرائيلية التي تم فيها توجيه اتهامات كاذبة لإيران بتهريب أسلحة متطورة إلى لبنان، مؤكدا أن طهران ترفض بشدة هذا الاتهام الباطل. شهد ريف حمص خلال الأيام الماضية سلسلة انتهاكات خطيرة استهدفت القرى التي يقطنها أبناء الطوائف العلوية والشيعية والمرشدية بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد قيام مجموعات مسلحة محلية بعملية تصفية ميدانية واعتقالات عشوائية ترافقت مع اعتداءات على رموز دينية وجرائم تنكيل بالجثث وإعدامات ميدانية. وبحسب بيان المرصد فإن هذه الممارسات تأتي في إطار عمليات انتقامية أسفرت عن مقتل 22 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية وسط تصاعد خطير في حدة العنف بالمنطقة. تذكير بالعناوين: المقاومة الفلسطينية تتصدى لجنود الاحتلال وآلياته في عدة محاور داخل جنين بالعبوات والرصاص. أبو عبيدة يؤكد أن القسامة تفرج اليوم عن 4 مجندات إسرائيليات أسيرات لديها ضمن عملية التبادل. البيت الأبيض يدعو لتمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سريعا ولفترة قصيرة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران. الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كل المرحب بكم مستمعينا الكرام، ونحن نعاود اللقاء بكم في جولة أخرى بين ربوع إيران عبر برنامجكم الأوائل في إيران، حيث سنستكمل تطوافنا بين عالم الأزهار والورود لنسلط الضوء على الأوائل منها. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، كما تعلمون فإن أغلى زيت أساسي في العالم هو الزيت الأساسي للوردة أو ما يسمى بالرز، حيث إن كل جرام منه يعادل جراما من الذهب في السوق العالمية، ويستخدم في صناعة العطور والمنتجات الغذائية أيضا. ويعرف الورد في إيران باسم الورد الأحمر والجوري والورد السوري، والورد المحلي في إيران هو باللونين الأصفر والأحمر، وكيفية تكثيره هي بالطريقة الطبيعية وهي حبوب اللقاح، ولذلك توجد في وسط الورد الأصفر منطقة حمراء تجذب الحشرات من خلال التضاد الموجود بين ألوانها. ويقال إن أصولاً من هذه الوردة الجميلة أرسلت إلى حديقة لوكسمبورغ بباريس قبل حوالي 140 سنة بهدف تكثيرها، مما أدى إلى انتشار هذا النبات في أوروبا.
مستمعينا الأعزاء، تعتبر زهرة الإريثرونيوم القوقازي من بين الأزهار المحلية في إيران، وتنمو على ارتفاعات غابات راش وشمال سلسلة جبال ألبورز، ويعد شهر كانون الأول وآذار وقت تفتح أزهار هذا النبات النادر الذي يتميز بقاعدة جرسية الشكل على ارتفاع 10 حتى 15 سنتيمترا، وتتحول الأزهار فيما بعد إلى كبسولات متعددة هي في الحقيقة ثمار هذه الزهرة الجميلة، وتعتبر البتلتان ذواتا البقع البنية زينة هذه الوردة الجميلة والمحافظة عليها.
أيها الأحبة، تتمتع إيران بشهرة عالمية في عالم التجارة بفضل بعض المنتجات المنقطعة النظير، ويعد الزعفران من جملتها. يعتبر الزعفران من الأزهار المحلية في إيران ومن فصيلة الزنبقيات، ويعرف بأنه ذهب إيران الأحمر، ويتم استخدام لونه ورائحته لتعطير الأطعمة المختلفة وإضافة مذاق لذيذ إليها. يتمتع نبات الزعفران بفوائد علاجية ودوائية قيمة، ويستخدم في الطب التقليدي باعتباره مهدئاً ومضاداً للتشنج ومشهياً ومقوياً للمعدة. والخريف هو موسم تفتح أزهار الزعفران وقطفها، وهذا النبات الإيراني الأصيل له قيمة تصديرية عالية، وتبلغ حصة إيران من صادرات الزعفران في العالم حوالي 90%. أيها الأحبة، جدير ذكره أن في إيران نوعا من أزهار الزعفران يسمى الزعفران ذا الزهرتين، حيث تنمو من بصيلته زهرتان بيضوان جميلتان.
مستمعينا الكرام، ينمو في إيران 19 نوعاً من البنفسجي بشكل تلقائي في المناطق الرطبة والجبلية في المحافظات الشمالية والغربية من إيران في الغالب. وبالطبع فإن هناك أنواعاً من البنفسج تنمو في جنوب البلاد على ساحل الخليج الفارسي باللونين الأبيض والبنفسج الفاتح. والبنفسج هو نبات زكي الرائحة ويبلغ عمره بضع سنوات، ويزرع في أواخر الصيف ويزهر في أواخر الشتاء حتى أواخر الربيع. ولأن هذه الزهرة الجميلة تزرع في فصل الشتاء أيضا، فإنها تعرف أيضا باسم زهرة الثلج.
طيب مستمعينا الكرام، تعتبر زهور الأوركيد من الفصائل الكبيرة والعالمية من الهليونيات، حيث تمثل الفصيلة الكبيرة الثانية من النباتات المزهرة في العالم. وتنمو في شمال إيران أنواع مختلفة من الفصائل البرية للأوركيد، ومن هذه الفصائل التي يمكن ذكرها فصيلة أوركيد النحل. وتعتبر هذه الزهرة الجميلة والنفيسة من أزهار الأوركيد الإيراني القليلة، ومن الأزهار الإيرانية المحلية في قرية كجور في محافظة مازندران. ومن بين القابليات المدهشة والعجيبة للأوركيد النحلي طريقة نشره لحبوب اللقاح، فهو يحول نفسه إلى شكل نحلة أنثى من أجل نثر حبوب لقاحه، وبذلك فإنه يجتذب ذكور النحل، وبذلك يلصق حبوب لقاح الزهرة بذكر النحل لتنتقل إلى الأزهار الأخرى.
كل الشكر والتقدير لكم أحبتنا المستمعين على كرم المتابعة، وموعدنا معكم يتجدد إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامج الأوائل في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
تصديقا بوعدك في الكتاب، فأنت تجيب من يدعوك خوفا، ويوقن في القبول وبالجواب. يظن الناس أني بالمعاصي وأذكر موقفي يوم
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل وحدة المسلمين والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيزي المستمع، نتناول موضوع استيعاب الثقافات كمزية من مزايا الدين الإسلامي لنفي أشكال التفرقة. مستمعينا الكرام، من مزايا الإسلام الحساسة والكريمة أنه بانفتاحه على العالم وموضوعيته وتجرده وعالميته وواقعيته، استوعب في محتواه أنواع الثقافات المختلفة أو أنماط التقاليد الموروثة السائدة، كما فعل في المجتمع الجاهلي، حيث أقر ما يتفق مع نظام الإسلام العقائدي والأخلاقي والاجتماعي والإنساني، كالأخلاق الكريمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأبطل كل العادات التي تتعارض مع الشرع. كما أقر عزيز المستمع التقاليد والعادات الكريمة والحميدة، ومنع ما يؤدي إلى الفساد والضياع، وما قرره الإسلام من أحكام يظل واجب التطبيق ولا يصح وصفه بالتقاليد الإسلامية، مثل ما يحلو للبعض أن يطلق عليها، لأن التقاليد ناشئة عن أعراف وعادات متوارثة أو شائعة، وهذه الأعراف قد تكون صحيحة أي تتفق مع الشريعة، وقد تكون فاسدة أي تتصادم مع أحكام الشرع فتكون مرفوضة، فيلغي الإسلام القبيح منها ويأخذ الحسن، ويكون دوره دور استيعاب للتقاليد والثقافات، لأن الدور الإسلامي دور تصحيح وتنقيح وإبقاء على ما هو خير والقضاء على ما هو شر، لأن الحكمة أو الفلسفة تلتقي في النهاية مع شرع الله، ولا تتعارض مع ما ينسجم مع معطيات العقول السليمة.
لا نخشى العدا، نحن جند للفدا، نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا، قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا، قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا، ديننا نور هذا.
مستمعينا الأعزاء، ما زلنا وبرنامج آفاق التقريب الذي يبحث حول موضوع استيعاب الثقافات كمزية من مزايا الدين الإسلامي لنفي أشكال التفرقة. عزيزي المستمع، إذا علمنا أن الثقافات هي المقومات المتصلة بالسلوك الإنساني، وهي تشمل من الناحية النظرية العقيدة والنفس والاجتماع والأخلاق والتربية والآداب والفن والتاريخ، وهي من الوجهة العملية ممارسة وسلوك وغاية ويكون العلم وسيلة. ولأن الثقافة الإسلامية عزيزي المستمع هي التي يمكن وصفها بأنها إنسانية لشمولها وتوازنها ومجيئها موافقة للفطرة أو الطبيعة الذاتية وتجاوزها كل عيوب العنصرية القومية الضيقة والتعصب الديني، فهي من أقوى دواعي توحيد الفكر والسلوك وصهر الأمة في ممارسة واحدة والسعي لغايات واحدة والعيش في ظل تشريع واحد. ومثل هذه الثقافة تدفع الملتزمين بها إلى الانضمام تحت لواء راية واحدة هي راية التشريع الذي يحدد معالم هذه الثقافة الإسلامية، بحيث يلتقي الجميع مع أصول الإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب الإلهي، لتتوحد الأمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتشريعيا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ولي النعماء والكافي من كل بلاء، وأزكى الصلاة والسلام على سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله الأخيار الأمناء. إخوتنا المؤمنين في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر جديد معكم في آفاق الحديث القدسي المبارك، نتخذه سببا إلى نيل المعارف الحقة ووسيلة لبلوغ درجات الإيمان والتقوى. وقد وقع الاختيار هذه المرة على موضوع الصلاة، وهي من الأمور المؤكدة في الشرع الحنيف، تضافرت على التوصية بها والمحافظة عليها وحفظ شرائطها آيات كثيرة وروايات وفيرة. وكان الحديث القدسي سهيما في هذا الباب، حيث أشار إلى أهمية الصلاة وعظم عوائدها المباركة. فجاء عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله جل جلاله: قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله جل جلاله: بدأ عبدي باسمي، وحق علي أن أتمم له أموره وأبارك له في أحواله. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله جل جلاله: حمدني عبدي، وعلم أن النعمة التي له من عندي، وأن البلايا التي إن رفعت فبطولي، أشهدكم أني أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة، وأدفع عنه بلايا الدنيا كما دفعت عنه بلايا الآخرة. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله جل جلاله: شهد لي أني الرحمن الرحيم، أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه، ولأجزلن من عطائي نصيبه. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله جل جلاله: أشهدكم كما اعترف أني مالك يوم الدين، لأسهلن يوم الحساب حسابه، ولأتقبلن حسناته، ولأتجاوزن عن سيئاته. فإذا قال إياك نعبد، قال الله: صدق عبدي، إياي يعبد، أشهدكم لأثيبنه على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته لي. فإذا قال وإياك نستعين قال الله بي استعان وإلي التجأ أشهدكم لأعيننه على أمره ولأغيثنه على شدائده ولآخذن بيده يوم القيامة. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله جل جلاله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قد استجبت لعبدي وأعطيته ما أمل وآمنته مما منه وجل. والآن لو تأملنا في هذا الحديث القدسي الشريف لرأينا أن الله عز شأنه قد أولى لهذه الفريضة المقدسة اهتماما خاصا لما يترتب عليها من ارتباط العبد بمعبوده. فصلاة وسيلة القرب إلى الله جل وعلا، وهي خير موضوع وأفضل عمل بعد المعرفة، وهي عمود الدين، الناهية عن الفحشاء والمنكر، والمكفرة لما قبلها من الذنوب والآثام، حتى لا يشبهها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل يزيل الأدران وهي تزيل الذنوب. قال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أرجى آية في كتاب الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل يا علي والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا إن أحدكم ليقوم إلى وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمه. فإن أصاب شيئا بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتى عد الصلوات الخمس. ثم قال يا علي منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب أحدكم فما ظن أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات في اليوم أكان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي. وبعد ذلك يقول الإمام علي عليه السلام الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنب من الكبائر وهي التي قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات. وبعد أيها المؤمنون ألا ينبغي أن تؤدى هذه الفريضة على حال من التوجه والخشوع والتذلل والخضوع؟ يقف فيها المؤمن بين يدي ربه يسأله المغفرة ويرجوه الرحمة ويتوسل إليه بأوليائه أن يقضي له حوائج الدنيا والآخرة، ولكن لا يقبل ذلك إلا مع الإقبال في بحار الأنوار للعلامة المجلسي فيما أوحى الله إلى داود عليه السلام لربما صلى العبد فأضرب بها وجهه وأحجب عني صوته. أتدري من ذلك يا داود؟ ذلك الذي يكثر الالتفات إلى حرم المؤمنين بعين الفسق، وذلك الذي حدثته نفسه، لو ولي أمرا لضرب فيه الأعناق ظلما. شكرا لهذا التوجه الديني والأخوي من حضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان لبرنامجكم الكلم الأقدس. حتى لقاء كريم آخر، شكرا لكم دائما.
غيض من فيض.
بني إسرائيل لما الله عز وجل أنجاهم عبروا البحر الأحمر متوجهين إلى فلسطين، مروا على جماعة لقوهم يعبدون البقر، فقالوا له لموسى عليه السلام اجعلنا رمزية لله نتعبد بيها. يعني شنو؟ يعني اجعلنا فرد مجسم، هذا المجسم يكون أشبه بالواسطة بيننا وبين الله. موسى عليه السلام قالهم أنتوا ما تتوبون، أنتوا الآن الله عز وجل نجاكم من آل فرعون ونجاكم من العذاب. الله لا يجسم، الله أسمى من أن يحد مكان، الله أسمى من أن تحد جغرافيا. مشوا، فموسى عليه السلام قالهم أنا ذاهب للقاء ربي، وراح أتغيب فترة معينة، وسأجعل أخي هارون بمكاني. هارون هو القائد، هارون هو الذي يطلع بإرشادكم وتوجيهكم، وأنتم عليكم أن تنتبهون لكلامه وتطيعون كلامه. راح موسى عليه السلام، أكو رجل اسمه السامري، هذا مختلف عليه بين الفقهاء، قسم من المتشرع يقول هو مو من بني إسرائيل، هو من ذولا اللي يعبدون البقر، من شاف ركب بني إسرائيل لحقهم وراد ينشر معتقده في الأوساط الإسرائيلية. هذا شنو سوى؟ هذا إجا قالهم موسى راح يكلم ربه، وربه لا يخلو منه مكان، أنتوا تعالوا خلي نثبت لموسى أنه الله مو بس إلك، الله مو بس أنت تقدر تكلمه، إحنا هم نقدر نكلمه. قال له شلون؟ طبعا السامري كان من اللي يحبون الشهرة، يحب يشتهر، يحب أن يعرف، يحب نعم حتى ولو على حساب الحق والتضحية بالمبادئ هو يكون إلى اسم. فتحدى النبي وتحدى العقيدة الحقة، قالهم شو دنطوني هذا الذهب لعدكم؟ اطوا الذهب، أخذ الذهب، صنع من عنده مجسم هندسي شبيه بالعجل تماما، وبطريقة جعل الهواء يطب من جانب يطلع من جانب، يسبب خوار، يسوي صوت، فيتوهمون بني إسرائيل أن هذا العجل يتكلم. وقالهم أنا قبضت قبضة من أثر الرسول. طبعا إذا تلاحظ الآية القرآنية من تتحدث عن ادعاء السامري لا تقول بصحة ادعائه، يعني سبب خوار العجل مو القبضة التي رماها من التراب على العجل وجعله يتحرك أو يكون إلى خوار، لا لا، هذا اللي ادعاه هو. شلون هسه أكو عندنا طبقة من الناس مو يجي يدعي لك القداسة ويدعي التلبس بثوب الله وثوب القداسة حتى أنت تصدق؟ السامري هيج قالهم، قال لموسى من إجا وليش قال له سويت أنت هيج؟ قال له أنا فطنت إلى ما لم يفطنوا إليه وأخذت قبضة من أثر الرسول وشمرتها على العجل وصار خوار. هو بالحقيقة لا، الخوار سببه الرسم الهندسي الموجود بالعجل محل الشاهد. عموما هارون من شافهم قالهم تعالوا أنتوا وين الوعي؟ أنتوا وين الدراية؟ أنتوا الله عز وجل أنجاكم للتو من ظالم وطاغوت كان يحاربكم بسبب معتقداتكم الدينية، طيب أنتم من نجيتوا غير الشكروا لله، غير تحمدوا لله، غير تعبدوا لله حق عبادته وتجسدون هذه العبادة إلى سلوك عملي، تبتعدون عن الأمور السيئة وتقتربون إلى الأمور الجيدة، أنتوا ليش تسوون هيك؟ قاموا بني إسرائيل على هارون استوعفوه، قالوا له شوف كلمة بعد واحدة احنا ترى نكتلك، انت مالك علاقة، هذا شيء خاص بينا، احنا نريد ايضا نكلم الله كما كلم موسى الله، ليش بس موسى يحاكي لله احنا هم من حاكي؟ والسامري خلانا هذا ربنا العجل الان ودا نكلم الله، استغفر الله رب العالمين. رجع موسى غضبان اسف بيد الالواح اللي بها التوراة والشريعة والأحكام رماها، وإجل هارون قال له أنا مو خليتهم ذولا تحت قيادتك، ليش سووا هذا؟ قال له يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، أنا ما قصرت، أنا وعظت ونصحت وأرشدت حتى ضاق صدري أنا منهم، لكن ذولا ما يفيدوا إياهم أبدا الحكي ولا تفيدوا إياهم الموعظة، ما عندهم وعي وما عندهم دراية، وتسبب انعدام وعيهم وانعدام درايتهم باللي دا تشوفه هذا. اجل السامري قال له ليش سويت أنت يا سامري هذا الشيء؟ قال له أنا أخذت من قبضة الرسول ورميتها وبالتالي أنا عبرت عن وجهة نظري، أنا أعتقد هذا اعتقادي. دا تشوف يقول للموسى عليه السلام، موسى قال له اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، مثلك واحد يطلب الشهرة على حساب العقيدة الحقة هذا أكبر عقاب إلى أن يعزل عن الناس، نعم ويعزل الناس عن هذا لازم ينبذ. وبالفعل الله أنزل بالسامري داء عجيب غريب. شنو هذا الداء؟ السامري بمجرد أن يمس واحد يصيبه أو تصيبه حمى بالغة، يتألم فصار لا يريد الناس والناس لا تريده. شنو تكشف لنا هاي القصة؟ تكشف لنا أنه حتى الإيمان واتباع الأنبياء ما يكتمل ولا العقيدة الحقة تكتمل إلا بالدراية، إلا من خلال الوعي. الإنسان من يفقد وعيه ويفقد درايته الدينية وعدم إلمامه بالهدف هذا راح يؤدي إلى شنو؟ راح يؤدي إلى استنزاف الطاقة واستنزاف الجهود.
Ah. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أخفى علينا السدول
السدول.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أخفى علينا السدول.
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أخفى علينا السدول. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أخفى علينا السدول.
تنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول. دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدول.
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. حبيب القلوب غفور تواري العيوب تقيل الجهول وتعطي الجزيل وتولي الجميل.
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تتصدى لجنود الاحتلال.